وأخيرا الحق العاشر، وما ملكت أيمانكم. ما عندنا يا شيخ لا خادم ولا خادم. لما؟ لأن سيوف الجهاد قطعناها وكسرناها من نفسنا. أين الذين ملكت أيمانكم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم للمملوك طعامه وشرابه وكساؤه، هذا حقه، طعامه وشرابه وكساؤه، ولا يكلف عملا لا يطيقه. تحفظ هذه، المملوك على مالكه طعامه وشرابه وكسوته، وأن لا يكلفه من العمل ما لا يقدر عليه ويطيقه. وفي هذه الأحاديث النبوية يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يقول أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي، يصبح كأنه والله، بل يقول هذا فتاي وهذه فتاتي. لأنه إذا قال عبدي معناه ترفع وأذل وأهانه، وإذا قال هذه أمتي معناه أنه تربب عليها واستعلى فحطم معنوياتها وهي مؤمنة. فاستبدل الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه عبارة بهذه، لا يقول عبدي، لا يقول هذه أمتي، الله الذي يقول هذا عبدي وهذه أمتي، قل هذا فتاي وهذه فتاتي، حفاظا على كرامتهما وإبقاء على شرفهما. أليس عبيد الله مثلك؟ لا سيما إذا كان مؤمنين صالحين، يجب أن تتطامن وأن تذل لهما، وإن كنت تام افعل ولا تفعل. والإحسان إليهما واجب ولا لا؟ هذا حق من حقوق العشرة. وختم الله هذه الحقوق بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من منكم لا يبالي أحبه الله أم غضب عنه؟ أعوذ بالله، والله لو نعلم أن الله غير راضي عنا لمتنا. كيف تعرف أن الله لا يحبك وتسعد وتأكل وتشرب؟ إذن فتجنب كل عمل قلبي أو جوارحي من شأن أن يغضب الله تعالى عليك. إن الله لا يحب، ومن لا يحبه الله يسعد؟ والله ما سعد. إن الله لا يحب من كان مختالا، المختال الذي يتبخت في مشيته تكبرا وتعاليا ليهين أصحاب الحقوق ويزدريهم وينظر إليهم بنظر شزراء. هذا النوع لا يحبه الله، لأنه أراد أن يسلب الله صفات الكمال. الكبر لمن؟ الله أكبر، الكبرياء لله. فمن أراد أن يتكبر أراد أن يأخذ من صفة الله عز وجل، والشيطان هو الذي أغراه وفتنه والعياذ بالله. إن الله لا يحب من أبيض أسود في الأولين في الآخرين، رجل مرأة حر عبد، من كان مختالا وفخورا. الفخور الذي يتمدح بأمجاده، بحسبه، بنسبه، بأمواله، بعلومه، بمعارفه، ليكون أعلى من عباد الله المؤمنين. ما يرضى الله هذا. أنت عبده، لا تؤلم إخواء عبيده بالتكبر عليهم والاختيال والتعالي عليهم بمجدك أو مالك أو حسبك. هذه الآية تجعل المؤمنين كجسم واحد، يملك مليار كالذي يملك دينار، لا تشاهد خيلاء ولا فخر ولا تعالي أبدا أبدا، والله العظيم. هذه التعاليم الإلهية عرفها المسلمون؟ ما عرفوها، لأنها في القرآن، والقرآن يقرأ على الموتى لا يقرأ على الأحياء. وقالوا في القرآن تفسيره خطأ، وخطأه كفر. فأصبح الرجل إذا قال رجل قال الله يغلق أذنيه ويهرب خشية أن تنزل صاعقة لأنه تكلم في كلام الله. هذا واقع عاشت أمتنا في أكثر من 700 سنة. عرفتم؟ إذن كيف تتعلم؟ لولا أننا جلسنا 4 أيام 5 في هذه 10 حقوق نتعلمها ما نتعلم. هذه الحقوق العشرة إليكم الآية مرة ثانية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فإن كانت الأخرى إذ لا يمنع من هذه الحقوق إلا نوع الكبر والتعالي، قد يتكبر حتى على والديه، تبهتم ولا لا، ويسخر منهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 27 ليلة 28 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة النساء ومع هذه الآيات الثلاث، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. تأملوا وتدبروا أيها الدارسون ويا أيتها الدارسات، لا تغفلوا ولا تذهلوا. أسمعكم الآيات مرة ثانية وثالثة. اسمع الله يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذه الآيات الثلاث مرتبطة بالآية قبلها، وهي آية الحقوق العشرة، وقد درسناها وفهمناها والتزمنا بتطبيقها، أليس كذلك؟ هيا نتلو الآيات الأربع مع بعضها البعض لارتباطها في سلك واحد. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هؤلاء أصحاب الحقوق العشرة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. معاشر المستمعين، أذكركم بأن هذه الحقوق العشرة يجب أداؤها إلا من عجز ولم يستطع أن يقوم بواجب من هذه الواجبات أو بهذا الحق من الحقوق، فأمره إلى الله، باستثناء الحق الأول الذي هو حق الله. حق الله ما هو؟ أن نعبده بما شرع وحده ولا نشرك في عبادته أحدا. هذا حقه. بما استحق هذا الحق وكان له مقابل خلقنا ورزقنا وإطعامنا وسقنا وحياتنا. الذي وهبك بصرك فقط أصبح له أعظم حق عليك، فكيف بالذي وهبك كل حياتك؟ فحق الله أن يعبد من أجل أن يذكر ويشكر فقط. وأما عوائد العبادة فهي إسعاد العابدين وإكمالهم، أما الله فلن تفعوا بشيء منها فإنه غني عن خلقه. ولكن أراد أن يذكر ويشكر فأوجد هذا العالم وأوجد هذا الإنسان وأوحى إلى رسله وعلمهم كيف يذكرونه ويشكرونه. وعوائد الذكر والشكر عائد على الذاكرين والشاكرين. فمن كفر ولم يشكر وأنسى ونسي ولم يذكر فهو من الخاسرين. وتقرر هذا المعنى. ثانيا، وبالوالدين إحسانا، الوالدان الأم والأب، الإحسان إليهما فريضة واجبة، حق ما شئت. واذكر من أين أتيت أنت، من حملك في بطني، أنت ماء من، أصلك من، من أنفق عليك وأنت طفل إلى أن بلغت السابعة والعاشرة، من رعاك، من حفظك، من بكى لبكائك، أهذا الذي تنساه أنت حيوان؟ وحق الوالدين طاعتهما في المعروف وإيصال البر والخير إليهما وكف مطلق أذى عنهما حتى بكلمة عالية كما عرفتم. حقوق القرابات، ذوو القرب أقربائك من عم وابن عم وخال وابن خال وعم وخالة وما إلى ذلك، وابدأ بالأقرب في الأقرب. ماذا تصنع معهم؟ تكف أذاك عنهم وتبذل المعروف لمن احتاج إليه منكم منهم. من كان يؤذيهم ما أبدا أدى حقهم، كف الأذى وبذل المعروف والنداء. حقوق اليتامى والمساكين عرفنا. اليتيم له حق علينا ألا نؤذيه بأي أذى وألا نأخذ ماله أدنى أخذ ولو كان أقل من الملل أو كذا، ونحفظ حياته فلا نعرضه للمرض ولا للدمار ولا للخراب. امتحن الله به، أخذ والده الذي كان يقوم عليه ويرعاه، فبقي اليتيم إذن بيننا يجب أن نرعى حقوقه، التربية، التوجيه، الإصلاح، إطعامه إن جاع، سقيه من عطش، وهكذا. يتيم ونبني دور اليتامى وننفق عليها. المساكين، من أذلهم الفقر ومسكنتهم الحاجة ومدوا أيديهم سائلين يجب أن نحسن إليهم بالكلمة الطيبة وألا نسمعهم كلمة أذى أبدا، ونضع في أيديهم ما يسد حاجتهم. أين التكافل الإيماني الإسلامي؟ ما نستطيع أن نحقق هذا الهدف إلا إذا كنا جماعات مسلمة ربانية في قرانا وفي أحياء مدننا. لن يتم هذا إلا من طريق أن نكون كجسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. أهل القرية سواء كانوا قبائل مختلفة أو مذاهب متنازعة يجب أن يجتمعوا في بيت ربهم، يصلون الصلوات الخمس لا يتخلف منهم أحد، وبعد المغرب يجلسون جلوسنا هذا، النساء وراءنا والأطفال أمامنا والفحول أمام الجميع، وليل آية من كتاب الله كالتي ندرسها، وليل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوما بعد يوم نتعلم ونحلم ونكمل، ما تمضي سنة إلا وأهل القرية كجسم واحد، لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية ولا نعرات ولا أمرهم واحد، لا تقول أنا شافعي ولا مالك ولا باضي ولا كذا، مسلمون. في ذلك المسجد تتكون لجنة من إمام المسجد والمؤذن والداعي الواعظ، وترعى أهل الحي، من هو الذي تخلف عن صلاة الصبح اليوم؟ فلان زوروه، ما له؟ قالوا مريض. كيف مريض وما اطلعنا عليه؟ إذن اسألوا عن حاجته. فلان تخلف عن صلاة العشاء البارحة، ما له؟ اسألوا عنه. قالوا سافر، اللهم رده بخير. وحينئذ نصبح حقا المسلمين، الأمة الواحدة، ما يبقى في القرية من يرضى أن يؤذى مؤمن بين يديه بكلمة فقط، فضلا عن صفع، فضلا عن قتل ودمار، فضلا عن تكفير وسب وشتم وما إلى ذلك. والله لا تعود أمة الإسلام إلى سماء عليائها أيام كانت سائدة قائدة إلا إذا بدأت الطريق من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب تمرض، ومرضه أخطر من مرض الأجسام، ولأن الشياطين مهمتها التي مهيئة لها الإضلال والإفساد والتدمير للبشر. فإما أن تقارننا الملائكة أو الشياطين، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينها. ثم نعرف قيمة المساكين وابن السبيل الذي نزل بقريتنا لا يعرف أحد ولا يعرفه أحد إلا في الطريق، يؤوى ويفرش له ويطعم ويحفظ وتقضى حاجته حتى يسافر. من يفعل بهذا؟ إخوانه المؤمنون. ثم هذا الاجتماع ليليا سنة سنتين، ما يبقى في القرية جاهل ولا جاهلة، وإذا رفع حجاب الجهل وحل محله النور يقع ظلم اعتداء، والله ما يقع. وإنما الظلم والاعتداء والبخل والأمراض والشرك وكل المصائب هي نتيجة الجهل وظلمات الجهل، ما عرفوا، ما هذبوا، ما ربوا في حجور الصالحين، أدنى شيء يهتز ويقول الباطل وينطق بالهجر. كيف تصلح هذه الأمة؟ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وهما يبنيان الكعبة، ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ابعث في أولاد إسماعيل الآتون الآتين رسولا منهم، يعرفون لغته ويفهم لغتهم، ماذا يفعل بهم؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذا لم يجتمع المسلمون في أي مكان على الكتاب والسنة اجتماع إيمان حقيقي لن يفارقهم الجهل والخبث والشر والفساد. والتاريخ شاهد، ما نستطيع نجلس من المغرب العشاء وبينا لهم من سنين أن الشيوعيين يجعلون هذه المنظمات في بلادهم، والله العظيم حتى في بلاد العرب الحزب الشيوعي عنده لجنة في كل قرية وفي كل حي من أحيائه، وأهل لا إله يقول كيف يقع البلاء، كيف ينزل الشقاء، كيف كيف. وما ملكت أيمانكم، لا يقول أحدكم فتاي ولا فتاتي، ولكن يقول لا يقول عبدي ولا أمتي، وليقول فتاي أو فتاتي. فيجب الإحسان إلى المملوكين الذين هم في قبضتنا وفي يميننا حيث أعطيناهم في الجهاد في سبيل الله، يجب أن نحسن إليهم، أن نطعمهم وأن نكسوهم وأن نسقيهم وأن نداويهم وأن لا نكلفهم ما لا يطيقون، فيصبح ذلك العبد كأنه بين أمه وأبيه أو أجل أو أكثر، فما هي إلا ساعات أو أيام وقد دخل في رحمة الله وأسلم لله لما يشاهد من الإحسان. وإن شككتم كيف دخل العالم في الإسلام على عهد الصحابة والتابعين والتابعين، شاهد أنوار العدل والرحمة والولاء والإخاء، لما غزا المسلمون البلد الفلاني فرضوا عليهم الإسلام، ما يفرض لا إكراه في الدين، لكن ما إن يحل المسلمون بينهم ويشاهدوا أنوار العدل والرحمة والطهر والصفاء حتى يندمجون. وكان هذا الختم الأخير، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يا من يريدون أن لا يكرههم الله، يا من يرغبون أن لا يبغضهم الله، لأن الكروه لله المبغوض له شقي خاسر خسرانا أبديا، يا من يريد أن يحبه الله، إذن فليجتنب الاختيال والفخر. وهنا عجب هذا القرآن وإلا لا؟ قالت الجن عجب، أو نحن قلنا الجن قال ما إن سمعوه فقط ورسول يقرأ في صلاة الصبح قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. انظر كيف ذيل وعقب على الحقوق العشرة التي يجب أن ننهض بها وأن نؤديها، وأعلاها أن نعبد الله بما شرع لا بما شرع الناس، ونفرده بتلك العبادة، فلا نلتفت لا بقلبنا ولا بعيننا ولا بأي حركة، لا نرى إلا الله، لا يعبد إلا هو. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الحقوق العشرة قال بعدها إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأغلب الذين ما يقومون بهذه الحقوق ولا يؤدونها مصابون بهذا المرض الاختيال والفخر. المختال المفتقر ما يتنازل الفقراء والمساكين والجيران ويرحم ويعطف ولوالده أبدا، لأنه منتفش منتفخ متكبر، كيف يحسن؟ ما يعرف الإحسان. ومعنى هذا يا عبد الله لين وتطامن، وإياك أن تنتفخ أو تتكبر، فإن الله لا يحبك، وإذا لم يحبك الله يا ويلك هلكت وتمزقت. مرة ثانية لما عقب على هذه الحقوق العشرة بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المتكبر يأبى أن يسجد لله أو يتطامن، يأبى أن يطيع رسول الله في سنة من سنته فضلا عن الحقوق الأخرى، ما يبالي بها لأنه مصاب في عقله بمرض الكبر والاختيال والفخر. هذه الصفة يجب أن تمسح من قلوب المؤمنين والمؤمنات حتى يتراحموا، حتى يتعاونوا، حتى يتلاقوا ولا يفترقوا. أما مع هذا المرض لا التقاء ولا اتفاق أبدا ولا تراحم. ثم جاءت الآية الثانية، من هؤلاء؟ قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، بدل من الأولى. أو هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون أي يمنعون الحقوق الواجبة ومنها الحقوق العشرة وغيرها من الحقوق، ويأمرون الناس بالبخل ما يؤدي هذا الحق، ويأمر من يقوى على أمره ويستطيع أن يقول لا تفعل. الآية وإن كانت نزلت في مجموعة من اليهود كانوا يأتون إلى الأنصار من أهل المدينة وينصحون لهم بأن لا يبذلوا أموالهم لمحمد والمهاجرين، ويخوفونهم بالفقر وما يصيبهم بعد، ولعل هذه الدعوة ما تنتصر ثم تعودون، فيبخلون من جهة ويأمرون غيرهم بالبخل. والبخل هو منع الحق وعدم إعطائه وبذله لصاحبه. ومن البخل أيضا أن يتسع طعامك وشرابك ويفضل فضلا وتمنح عن غيرك وهو محتاج إليها. هذا العيب العظيم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وإلى الآن في مجتمعاتنا الإسلامية من يبخل ويمنع وينصح لا ينفق فلان، لما تنفق على هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ هذا كله يضيع. إلى الآن يبخل هو في حد ذاته ويقول لأقربائي أصدقائي كذا، ما في حاجة إلى هذا، هذا المال ما ينفع، هذا النفاق باطلة، وهكذا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وأخرى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يجحدون يخفون ما آتاهم الله من فضله. أولا العلم والمعرفة، ما يريدون أن يبصروا الناس أن يعرفوهم بالحق ويهدوهم إليه. وهذا يتناول كما قلنا علماء اليهود جحدوا نعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في التوراة واضحة وضوح الشمس والقمر، ويحرفونها ويقولون للمنافقين من الأوس ويقول لأولادهم وإخوانهم اكتموا هذا النور واجحدوه، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وهنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يحل لمؤمن يوم بالله ولم الآخر أن يكتم علما علمه الله وعرفه. إذا علمك الله شيئا ووهبك هذا النور يجب أن لا تكتمه، أن تبينه. وخاصة العلم الشرعي، أما علم الصناعة ومع هذا لا يجوز كتمانه، وإن كان النصارى يكتمونه والغير المؤمنين، المؤمن ما يكتم العلم. تعالوا علمك كيف تطبخ أو كيف تسوق الطيارة ولا حرج. ويكتمون ما آتاهم وأعطاهم الله من فضله، إذ كل ما عند الإنسان هو من الله. أو هناك شيء ما وهبه الله إياه لا يوجد شيء إلا والله واهبه ومعطيه. فلا يحل إذن أن يقف هذا يبخل ويامر الناس بالبخل ويكتم أيضا ما هو حق ومعروف، لتبقى الأمة أو الجماعة أو القرية في ضلالها وتعبها وشقائها. فلهذا معاشر المؤمنين نقوم بهذه الحقوق العشرة، ويساعدنا على أدائها تطهير قلوبنا من الغل والغش والمرض والكبر والعياذ بالله والاختيال والفخر. هذه الأمراض مانعة بتعليل الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثانيا، ألا نتصف بالبخل. البخل مذموم، وقد يبخل الإنسان حتى بكأس الماء، يبخل بالكلمة، وأبشع من ذلك أن يأمر الناس ويعلمهم البخل، وأفضع من ذلك أن يكتم ما في خير الناس ويجحده للحفاظ على مصلحة أو على مركز أو على موقف من مواقف، كما منع اليهود من هذا لأنهم يحافظون على مركز وجودهم. وعقب تعالى على ذلك بقوله: وأعتدنا أحضرنا وهيئنا للكافرين، ما قال لهم، السياق أن يقول وأعتدنا لهم عذابا مهينا، وإلا لا، الذين يبخلون ويأمون الناس بالبخل ويكتمون ما آتهم الله من فضله أعتدنا لهم عذابا مهينا. قال وأعتدنا للكافرين، ليعلمنا أن الذين يتعمدون البخل ويأمون والله ما هم بمؤمنين، والذين يكتمون الحق ويجحدون المعروف لتبقى الناس في ضلالها وشقائها والله ما هم بالمؤمنين. منافقون يتظاهرون بالإيمان أمام الناس حفاظ على وجودهم، أما الإيمان الحق ما هم بمؤمنين. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وليشمل هذا العذاب كل كافر وكل كافرة، وإلا لقال وأعتدنا لهم عذابا مهينا، لا، أعتدنا للكافرين، هم كافرون، كفروا نعمة الله، ما شكروها، جحدوا العلم، جحدوا المال والفضل، جحدوا أي كفران أكثر من هذا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم، صنف آخر من هذه الجماعات، قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اكتتاب وجمع المال يخرجون بالأموال وهم لا يؤمنون، فقط ليقال أنفق فلان وتصدق فلان. وهذا وإن كان في المنافقين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل طهرت الأرض منه؟ يوجد من المؤمنين المنتسبين إلى الإيمان والله ما ينفقون لوجه الله، ما ينفقون إلا للسمعة والشهرة وترويج السلعة والبضاعة. نحلف لكم أيضا موجود يدلك على ذلك، لما ما يصلي؟ لما يأكل الربا؟ لما ما يحضر جماعة المسلمين؟ لما ما يتجنب كبائر الذنوب ويتصدق لأجل الله؟ إذن لا يتصدق لوجه الله إلا طالب رضا الله. كيف يطلب رضاه؟ أليس بطاعته وطاعة رسوله بفعل الأمر واجتناب المنهي؟ وإن زلت قدمه يوما تاب من تلك الزلة ما يواصل الجريمة. أقول والذين ينفقون أموالهم، صامتة أو ناطقة، قليلة أو كثيرة، رئاء الناس، يرون الناس أنهم ينفقون. لماذا؟ للشهرة، للسمعة، لغض الطرف عنهم، لستر عوراتهم. ما أنفقوا ليرضى الله عنهم أو ليقيهم عذاب النار، ينفق رئاء الناس. وأنتم تعرفون عن الشرك الأصغر وهو الرياء، الرياء أن يعمل المؤمن عملا يريد أن يحمده الناس عليه. وهنا إذا عندكم قدرة على الفهم السليم إليكم بيانا شافيا. أولا على المؤمن والمؤمنة إذا أراد أن ينفق في أي وجه من وجوه النفقة، الفقراء، المساكين، المساجد، كذا، أن يكون الباعث الدافع له لذلك هو طلب رضا الله عز وجل، طلب رضا الله، ولا يرى إلا الله. ومع هذا لا يرغب أبدا أن يراه الناس أو يسمعوا به أنه أنفق، حتى تبقى تلك النفقة لؤلؤا مضيئة في نفسه. هذا أولا. ثانيا ينفق في سبيل الله، ما بنى هذا المسجد ولا فتح هذه المدرسة ولا كسى هذا العبد ولا أطعم هذا إلا طلبا لرضا الله، ولكن نفسه تحب أن يحمده الناس وأن لا يذموه. تبهتم؟ وهذا الطابع طبع به أغلب الناس، هو أنفق في سبيل الله لا يريد إلا الله، وإلا ما أخرج ماله، ولكن نفسه تميل إلى أن يقال فلان أنفق، ما هو بخيل، فلان كذا. فهذا ما دامت نفقته لله، تبهت ولا لا، ولا قال الناس امدحوني ولا أثنوا علي ولا طهروني من كذا وكذا، ولكن هو يرغب نفسيا لو حصل، نقول هذا لا بأس به، وتصبح القضية قضية حسنات الأبرار سيئات المقربين. من هذا المعنى حسنات الأبرار تعتبر سيئات عند المقربين، وإلا لا؟ إذن الرجل الثالث أو المنفق الثالث هو الذي ينفق ولا يريد وجه الله، فقط يريد أن يحمد بين الناس، يثنى عليه، تروج بضاعته، يسود الناس ويتكبر عليهم، من أجل هذا ينفق. فهذا الأخير هالك، والأول في درجة ما نصل إليها، والثاني وسط. تبهتم؟ لأنك ما استطيع أن تسيطر على نفسك، أنت ما بعثت مالك ولا تحركت إلا لله، لكن في نفسك خواطر، إذا سمعت من قال فلان فعل كذا تفرح أنت ولا بأس، ولكن حول فرحك إلى الله، هذا من فضل الله عز وجل. ماذا ترون في هؤلاء الثلاثة؟ الأول لا يرى إلا الله ولا يحب أن يثني عليه أحد ولا أن يمدحه أو يرفعه، لأنه ما له إلا الله، هذا فوق الكل. دونه ينفق لأجل الله، ما في ذلك شك، لولا الله ما أنفق ريال واحد ولا جاع ليشبع فلان، لكن يحصل له رغبة، تبات، إذا أثني عليه، إذا قالوا في خير يفرح بذلك لا بأس. تباتم؟ وتصبح حسناته هذا كسيئات الأولين، حسنات الأبرار كسيئات المقربين. والهالك ذاك الذي ينفق ماله رياء الناس، لا يرجو الله ولا الدار الآخرة، فقط الشهرة والسمعة والسلطة أو ترويج البضائع والسلع أيضا. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يوجد هؤلاء المنافقون. ما قلت مقدما كل الذين ينفقون ولا يدون وجه الله إنهم ينفقون لأجل الشهرة والسمعة وهم بذلك والله ما هم بالمؤمنين. لو آمنوا بالله ولقائه والوقوف بين يديه والجزاء الخالد الأبدي في الجنة أو النار ينفقون لوجه الله. فما داموا أعرضوا عن الله وأنفقوا للشهرة والسمعة أو دفع الأذى والخطر عنهم والله ما آمنوا بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله يطلب رضاه، الذي يؤمن باليوم الآخر يقدم له ليأخذ الجزاء في المعاد يوم القيامة. فالذي ينفق أمواله وصحته وجهده ولا يد وجه الله والله ما هو بمؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. والقرآن عجب اسمه والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فأين الخبر؟ هذا المبتدأ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ما لهم؟ هؤلاء ماذا قلنا في الحاشية؟ الخبر محذوف. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يبلغون الآخر فالشيطان قرينهم. الشيطان قرينهم، هو الذي منعهم من أن يؤمنوا بالله ولقائه، هو الذي منعهم أن يتقربوا إلى الله وينفقوا في سبيله. هؤلاء فالشيطان قرينهم. ومن يكون الشيطان له قرينا؟ فساء قرينا. عرفتم؟ فالشيطان قرينهم. ومن يكون الشيطان له قرينا؟ فساء القرين قرينا. والقرين المقرون معك كالمقرون في حبل واحد. الذي يلازمه الشيطان ويصبح لا يفارقه ما يسمح له أن يقول كلمة خير ولا ينفق درهم في سبيل الله، كذا ولا لا؟ وهنا الآية تحذرنا من قرناء السوء وجلساء السوء. امرأتك أو زوجك يا امرأة إذا كان سيئا فلا خير في البقاء معه. وكل الذين يقارنون أهل السوء يصبحون مثلهم. واصبر نفسك يا رسول الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم. نصيحة الله ورسوله، لا يقارنك لا يلازمك لا يجالسك إلا مؤمن. أما أن تقارن وتجالس وتلازم سيء الخلق فاسد العقيدة غير صالح يا ويحك. ومن يكون الشيطان له قرينا فساء ذلك القرين قرينا. ما الذي حملهم على أن ينفقوا أموالهم رئاء الناس وعلى أن لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ من؟ الشيطان. لأنهم لازموه واقترنوا به وأصبحوا عبيدا له يسخرهم كيفما شاءوا. هذا ما يلعن الشيطان ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان كما علمتم أخبرنا الله تعالى أنه عدونا من يوم ما كان أبونا وأمنا في الجنة في دار السلام أعلن العداوة وأقسم بالله عز وجل وبجلاله ألا يضح يضللهم حتى لا يهتدي منهم أحد. ما ننسى هذه الجملة يا أبناء الإسلام يا نساء المؤمنات، إذا كانت الزوجة ما هي صالحة قرينة سوء لا تبقيها في بيتك ولا تنجب من بطنها أولادك، اعمل على هدايتها على تربيتها تهذيبها يوم بعد يوم شهر بعد آخر. إذا كانت صليطة قبيحة سيئة تاركة للصلاة تريد الرقص والفيديو، أخرج هذه الفتنة من بيتك. وأنت يا مؤمنة إذا كان زوجك ما يبلغني يعيش على القمار والباطل والشر والفساد بل هو اللواط أيضا، وأنت تعرف ذلك، لا بقاء مع هذا القرين فإنه قرين سوء. اذهب إلى أهلك. يا شيخ لما تقول هذا؟ تريد أن تمزق المجتمع؟ تقولون هكذا؟ أريد أن يرتقي المجتمع لا أن يتمزق. هذا الله يقول ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا، ورسول الحليم الحكيم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السيء. الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك شيئا من عطر أو تشم رائحته وأنت في خير، والجليس السوء كنافخ الكير، أيام كانت الكير في أيديهم ينفخونها، إما أن يتطاير الفحم لك والنار وإما الدخان والرائحة الكريهة. ومعنى هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يجالس قرين السوء، أن لا يكون له قرين سوء يكون له قرين صالح. وهذا نستطيع أن نهيئه كما قلنا إذا اجتمعنا في قريتنا على الكتاب والحكمة أو في مسجد حينا وأصبح نصف ونطهر، ما يبقى بيننا قرين سوء. طابوا وطهروا كلهم، تعيش سنة ما تسمع كلمة سوء ولا تشاهد منظر باطل، لأنهم علموا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأقول أيضا يا أهل القرية الفلانية، يا أهل الإقليم الفلاني، يا أهل كذا، أقسم لكم بالله على أن أعلمكم بالله في تلك البلاد أتقاكم له، وبالتجربة قريتك أعلم أهلها والله أتقاهم لله، جربوا. أجهلهم أفجرهم وأخرجهم خروجا عن الآداب والأخلاق والإيمان والإسلام. فلهذا يجب أن نتعلم، حرام في حرام أن يبقى المسلمون في ضلال الجهل وهم يتخبطون والفتن تجتازهم من مكان إلى آخر. العلم بالله وبمحابه وبمساقطه وبما لديه لأعدائه وبما عنده لأوليائه، هذا علم الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، هذا الذي تطهر عليه النفوس وتزكو وتطيب القلوب وتطهر وتصبح الأعضاء كلها خاشعة لله، ما يفتح عينه ينظر ما لا يحل له، يستحي أن يقول كلمة سوء، يموت جائعا والله ما يمد يده. بدون هذا العلم ما يمكن أن نكمل ولا نسعد. والرسول يعلمنا، وإلا ماذا قال؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ليحفظوه ويتدارسونه بينهم ليفهموه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نفتح نافذة على العالم الإسلامي هذا الوقت بالذات، كل المسلمين في المقاهي والملاهي. أو في المدينة في المتاجر والدكاكين. الله أمر بهذا ولا يعرفون علم ولا يعرفون هداية. كيف؟ وقد كررنا القول وقلت ما دمتم يا عرب يا مسلمون تقتدون بالأوروبيين وتمشون وراءهم وتنفذون حتى حكاياتهم، إنهم والله إذا دقت الساعة السادسة مساء يقف دولاب العمل، لم يبقى متجر ولا مقهى ولا وإذا بأولئك النصارى يحملون أطفالهم ونساءهم بعدما يغيرون ملابسهم ويتنظفوا ويتطيبوا ويذهبون إلى دور السينما والمراقص والمقاصف والملاهي والملاعب، يضحكون يتمرغون يزيلون آلام الكفر من نفوسهم وظلمة الجهل إلى نصف الليل، ويعودون كالبهائم إلى فروشهم. لما نحن إذن وندعي الإسلام ونرجو الله والدار الآخرة ما نعمل كما يعملون؟ كما يعملون يعني نذهب للسينما والملاهي؟ لا، إذا دقت الساعة السادسة توضأنا تطهرنا حملنا نساءنا إلى مسجدنا وأبناءنا وصلينا المغرب وجلسنا هذا المجلس كل ليلة وطول العام إلا مريضا في بيته أو ممرض يمرضه. من أجل ماذا؟ قولوا من أجل أن تطهر قلوبنا وتزكو نفوسنا وترتفع آدابنا وأخلاقنا ويسودنا الولاء والحب والطهر والصفاء ونصبح كجسم واحد. لن تسمع جريمة ارتكبت في قريتك إلا بعد 20 سنة ممكن. أزيد ولا لا؟ وينتهي الخوف من الفقر والجوع والبلاء والعيو كله ينمحي، لأن البخل انتهى والإسراف انتهى والرضا بالقليل سادة، وأصبحنا في وضعية أو لو تقول خذ يا فلان مال قل ما أنا في حاجة لي شبعا. هل تتحقق هذه الكمالات بغير هذه الدعوة الربانية؟ والله ما تتحقق. لماذا إذن ما عملنا؟ كم سنة يا أبناء يا باع؟ كم سنة وهذا الصوت؟ هل تحقق شيء من هذا في قرية من القرى أو مدينة من المدن؟ إذن ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ الرزايا والبلايا والإحن والمحن، وهذا شأن من أعرضوا عن ذكر ربهم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 28 ليلة 29 من شهر جمادى الأولى لعام 16400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فاللهم حقق رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وما زلنا مع سورة النساء ومع هذه الآيات الخمس، ولعلنا ننهيها في درسنا هذا. هيا نتلو الآيات الخمس، وقد درسناها إلا الآية الخامسة منها، وهي قوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم أولئك الذين كفروا بالله وهو بلقائه، وحملهم ذلكم الكفر على أبشع أنواع الظلم والخبث والشر والفساد، حتى أصبح الشيطان قليلا لهم. فليراجعوا أنفسهم، ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ما الذي يترتب على إيمانهم سوى نفعهم وكمالهم وسعادتهم وطمأنات نفوسهم وشعورهم برضا الله عز وجل؟ فما الذي يمنعهم من الإيمان؟ فإذا آمنوا بالله حق الإيمان واستقاموا على منهجه طاعة له ولرسوله، يفعلون المأمورات ويجتنبون المنهيات، هل هذا يضرهم، يفقدهم حياتهم، أموالهم، عزهم، كرامتهم؟ ما الذي ينقصهم؟ استفهام للتعجب. وهذا من مظاهر رحمة الله بعباده، مع ما وقفوا من ذلك الموقف، الذين ماذا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وسبب ذلك مقارنة الشيطان لهم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء ماذا عليهم لو آمنوا بالله حق الإيمان؟ لأن المنافقين أكثرهم يؤمن بوجود الله، واليهود كذلك يؤمنون بالله وباليوم الآخر، ولكنه إيمان غير سليم ولا صحيح. وقد عرفنا وزادكم الله وإياي معرفة أن الإيمان إذا صح وسلم أصبح صاحبه يعيش في كنف الله ورضاه، وأصبح لا يشعر بآلام هذه الحياة، وأصبح همه أن يلقى ربه، وتصبح الآخرة خيرا له من الدنيا، لا يستبدل بها شيئا من متاع هذه الحياة. وإذا أمر وجد نفسه قادرا على أن ينهض بالأمر ولو كان فيه مشقة، وإذا نهي عن شيء وجد في نفسه القدرة على التخلي عنه والبعد عنه مهما ما كان، وذلك لصحة إيمانه وسلامته. هذا الإيمان إذا انعدم بالمرة وأصبح المرء كافرا بالله ولقائه، هذا الكافر في قضاء الله حكم الجمادات والأحجار والحيوانات، لم يبق فيه خير قط، انتهى. وإذا مات على ذلك فهو شر من كل ذي شر من هذه المخلوقات، إذ قال تعالى فيهم أولئك هم شر البريئة أي الخليقة. يبقى الإيمان الضعيف يقوى على فعل واجب ويعجز عن آخر، يقدر على أن يجتنب سوءا ويعجز عن اجتناب آخر، فيبقى في مرضه. فإن وافاه الأجل ومات على كبيرة من كبائر الذنوب هلك، وإن تاب الله عليه وختم له بحسن الخاتمة نجا. مرة ثانية، الإيمان الصحيح هذا الذي ينجي ويسعد ويكمل ويطهر، أما الإيمان الضعيف وجوده لا أقول كعدمه ولكن صاحبه مريض، ما يكمل ولا يسعد في الدنيا ولا في الآخرة. فقوله تعالى في هذه الآية وماذا عليهم، أي شيء يصيبهم لو آمنوا، أي حق الإيمان بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه، وباليوم الآخر ولقاء الله فيه للحساب والجزاء، إما بالنعيم المقيم في دار السلام وإما بالعذاب الأليم في دار البوارة والشقاء والهلاك. تعجب من حالهم، وفي نفس الوقت مضاها رحمة الله بعباده يدعوهم إلى النجاة إلى السعادة والكمال، لأن إيمانهم بالله واليوم الآخر لا ينقص كمالهم ولا سعادتهم ولا وجودهم ولا شيء، بل العكس يحقق لهم ما يحلمون به أو يفكرون فيه من أنواع السعادات في الدنيا قبل الآخرة. إذن نتلو الآيات الخمس مرة ثانية ونتتبعها في الشرح لنتأكد من صحة ما علمنا، ولنتهيأ أيضا للقيام بما وجب علينا من هذه الحقوق العشرة. وتأملوا، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. يا من قلت لا إله إلا الله يجب ألا تلتفت إلى غير الله، لا بقلبك ولا بوجهك، أسلم لله وجهك وقلبك إذ أنت اعترفت بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، فاعبده وأفرده بالعبادة وخصه بها ولا تشرك معه سواه، هذا حق الله مقابل أن خلقنا ورزقنا وخلق الحياة هذه من أجلنا وخلق عالم السعادة والشقاء من أجلنا، أصبح صاحب حق ولا لا؟ إذن حقه أن نعترف به فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونعبد بما أمرنا أن نعبده به. إن قال صوموا صمنا، وإن قال أفطروا أفطرنا، إن قال طلقوا طلقنا، وإن قال تزوجوا تزوجنا. ذي أمثلة. إذا الطاعة استجابتك لأمر الله إذا أمرك، واستجابتك لنهيه إنهاك، فانتهي وابتعد. ثم فرغ قلبك لله، لا تخف لا ترجو لا تطمع لا تسأل لا تبكي بين يدي مخلوق إلا بين يدي الله، إذ لا إله إلا الله، هذا الحق. والحق الثاني، وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين أن نحسن إليهما ولا نسيء أدنى إساءة. وقد عرفنا أن الإحسان إلى الوالدين يتمثل في طاعتهما في المعروف. إذا أمرتك أمك يا عبد الله، أو أمرك أبوك يا عبد الله بقول أو فعل أو ترك أمر لم يمنع الله منه ولم يحرمه، يجب أن تطيعه. فإن أمراك بمعصية الله لا. لماذا لا؟ لأن طاعة الله قبل طاعة الوالدين ولا لا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وطاعة الوالدين بالإحسان بهما، وذلك بطاعتهما في المعروف وكف الأذى عنهما، مطلق أذى حتى الكلمة العالية، ثم إسداء المعروف وتقديم الخير في حدود ما تطيق. هذا مقابل أن أمك حملتك في بطنها 9 أشهر وتحول دمها إلى لبن خالص من أجلك لترضع ولترتوي وتكبر. أبوك يعمل الليل والنهار من أجل تغذيتك وكسوتك والحفاظ عليك. بما تقابل هذا الحق؟ بطاعتهما. يا عبد الله اربط البهيمة اربطها، عبد الله اسكت اسكت. ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف لا في المنكر. إذن وبذي القربى الحق الثالث، قراباتك أقرباك من أمك وأبيك، صلهم ولا تقطعهم، أحسن إليهم ولا تسئ إليهم، وعاملهم بالمعروف بالحسنى بالكلمة الطيبة والنظرة الباسمة والطاعة في المعروف وبذل ما استطعت من خير لهما ودفع الأذى والشر عنهما، ولا ترضى بأذيتهما ولا بنقصانهما، بل افرح بكمالهما وسعادتهما. أقرباك. واليتامى الحق الرابع، والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب الجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. هؤلاء هم أصحاب الحقوق العشرة. وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، عرفتم العلة؟ لأن الذي يمنع الحقوق وابدأ بالله عز وجل سببه مرض الكبر والاختيال في نفسه. الذي يمنع هؤلاء حقوقهم ما سبب المنع؟ شعور بالعزة والارتفاع والتعالي سببه مرض الكبر. فإذا علمت أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إذا فطهر نفسك من هذا المرض ونقي تنقية كاملة، تطامن، تواضع، اعرف من أنت وما مستقبلك، وحينئذ لا تنكي معروفا ولا تجحده ولا تأتي منكرا ولا تفعله. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقد وقفنا على هذه ساعة، يبخل ويأمر الناس بالبخل، يفسد ويأمر الناس بأن يفسدوا، فهذا الموقف لا يقف عبد آمن بالله ولقائه، على فرض بخل هو شح ما يأمر الناس بأن يبخلوا ويشحوا ولا يعطوا المعروف ولا يبذلوا. وقد عرفتم كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى إلى يوم القيامة، يوجد أشخاص ما يحبون الخير، إذا رأوك تبذل معروفا ما يريدون، ينهونك، يخوفونك من الفقر، يحذرونك من كذا، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذه الصفة انطبقت على اليهود في المدينة، وما زالوا إلى اليوم يكتمون ما آتاهم الله من العلم، والله إن كبراءهم وأحبارهم وعلماءهم لا يعرفون أنه لا نجاة للإنسان إلا بالدخول في الإسلام، وأنه لا كمال ولا طهر ولا صفاء على الأرض ولا في الملكوت الأعلى إلا بهذا الدين الذي وضع الله قوانينه وشرائعه من أجل إسعاد الآدميين وإكمالهم وإكرامهم. يعرفون هذا في التوراة، بل والله يعرفونه في القرآن، ووقفوا عليه وعرفوه، ويكتمونه، يجحدونه، ولا يرون إخوانهم أبدا صورة مشرقة في الإسلام، يبغضونهم في الإسلام والمسلمين، وحال كحال الرهبان من النصارى أيضا. لما علمنا اليهود يريدون أن يعيدوا مجدهم ودولتهم ومملكتهم، فمن هنا لا يريدون إنسانا يكمل أبدا، بل يعملون بوسائل التدمير والتخريب والإفساد حتى تصبح البشرية كالبهائم، وحينئذ يسوقونها حيث شاءوا. وقد قلت وقررت القول، والله إن أعوان أعمال الخبث ومظاهر الشر والفساد وإفساد العقول والأخلاق والآداب والإبعاد عن عبادة الله، لا يد اليهود هي التي تنشر هذا الباطل حتى تبقى البشرية كالبهائم. وقلت لكم وأكرر، الشيوعية القائمة على مبدأ لا إله والحياة مادة، لا إيمان بالله ولا باليوم الآخر، هذا المبدأ أوجده اليهود وصنعوه وقدموه ونجحوا في ذلك، وخاصة في النصارى في المسيحيين، كان في النصارى رأفة، كانت فيهم رحمة، كان فيهم نوع من العدل يوجد فيهم، لما كانوا يؤمنون بالله ولقائه والدار الآخرة، فلما نشروا المذهب البلشفي فيهم 3/4 النصارى ألحدوا وكفروا، وما أصبحوا يؤمنون بالله ولا بلقائه، لا عيسى بابن الله ولا هو الله، ملاحدة. ومن ثم ظهر الخبث والشر والفساد والباطل، ظهرت أندية اللواط، أندية العري، العجب العجاب. أزيدكم وإن لا، كانت المسيحية تسبل على وجهها قطعة من القماش الأسود ولا تكشف وجهها أمام العالم، فما الذي كشف الوجوه والفروج وسأنواع اليهود؟ فلاحظ الفتاة كاشفة عن فخذيها عن ساقيها عن رأسها، والرجل لابس بنطلون يجره في الأرض، واليهود يضحكون يسخرون. المرأة التي بالفطرة تكون مستورة مغطاة محفوظة ما تخرج أبدا إلا مستورة، تلبس الميني جيب والميكرو جيب وتخرج في الشوارع، والفحل يلبس سروال إلى تحت الكعبين. واقع هذا ولا لا؟ من نفخ هذه الروح؟ وهم يضحكون ويسخرون. على كل حال قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أحضرناه هيئناه، ما إن يفقد الآدمي جسمه وتستقل عنه روحه إلا وتلقى تلك الروح من أنواع العذاب المهين الذي يذل ويهين ما لا يتصوره الإنسان ولا يدرك حقيقته في العالم الأسفل. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا كلام الله، هذا كلام الله. من هو الله؟ الجواب: الذي خلق هذه العوالم كلها ويديرها إدارة الكريم العليم، يميت ويحيي، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يصحح ويمرض بهذا النظام العجب ومنذ آلاف السنين. وإذا قلت نريد ما يعرفني به أكثر، ما عندك أكثر من كلامه، هذا كلامه. هل يتصور، هل يعقل يوجد كلام بدون متكلم؟ ممكن؟ مستحيل. يوجد موجود بدون موجد؟ مستحيل ولو هذه الواقع. هذا الله جل جلاله يحب أولياءه وينصرهم، هو الذي أنزل هذا الكتاب وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا اسمع الله تعالى يقول من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا خبر الله ولا لا؟ فيه من ينقضه؟ والله ما ينقض ويستحيل. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ما قال إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، لا، فريقا منهم، وهم أهل، عرفتم، الذين يدعون العلم والمعرفة و فإن أنتم أطعتموهم ردوكم بعد إيمانكم كافرين. وما أصاب العالم الإسلامي من الإلحاد والعلمانية وزيغ القلوب أكثر ما أصاب الذين جلسوا بين يدي أولئك العلماء وتخرجوا عنهم في كلياتهم ومدارسهم في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا. وأكثر المسؤولين في العالم خريجوا تلك الجامعات درسوا عمن؟ جلسوا بين يدي من؟ كافر ولا لا؟ كيف لا ينفخ فيهم روح الكفر؟ واسألوهم تجد قلوبهم ميتة، وإنما يجاملون فقط البلد الذي هم فيه. أصيبوا بهذا المرض، وهذا هو الله جل جلاله يخبر بهذا الخبر في نداء عجيب: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فالذين يسخرون من الشريعة الإسلامية ويستهزئون بها ويعدون تخلف ورجعية من هم؟ عوام المسلمين؟ والله لا، الذين درسوا على أيدي الكافرين وتخرجوا من كلياتهم وجامعاتهم. ثم تتجلى رحمة الله تعالى بنا فيقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ وكيف تكفرون؟ كيف يتأتى لك يا عبد الله المؤمن أن تكفر وأنت تتلى عليك آيات الله وبين يديك رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فوضع البلسم الشافي والدواء النافع، وهو إذا كان الطالب الذي يدرس على أيدي الكافرين يتلو كتاب الله ويعيش على سنة رسول الله يتحقق له بذلك العصمة، ولن يستطيع مهما ما كان هذا الكافر صاحب العلم لن يستطيع أن يؤثر على هذا المؤمن ما دام يتلو كتاب الله أو يسمعه، وما دام يعيش على سنة رسول الله ويعلمها. رجاء من المستمعين أن يفهموا هذه. أولا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ما الذي يحصل؟ هذا الجواب: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبعد: وكيف تكفرون؟ من أين يأتيكم الكفر بعد الإيمان وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ آيات الله. فمن هنا الحصانة المناعة للمؤمنين ألا يتخلوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نطالب به مساء كل يوم، أهل القرية أهل الحي يجتمعون في بيوت ربهم اجتماعنا هذا يتلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين يأتيهم الكفر؟ هم يقلبون الكفر إلى إيمان والجحود إلى اعتراف لكمال حياتهم. أما مع تخلينا وبعدنا عن الكتاب والسنة فالذي حصل هو ثمرة ذلك ونتيجته. إذن إليكم شرح هذه الآيات كما في الكتاب وتأملوا. قال: ما زال السياق الكريم في هداية المؤمنين وبيان الأحكام الشرعية لهم ليعملوا بها فيكملوا ويسعدوا. ففي الآية الأولى يأمر تعالى المؤمنين يأمرهم بعبادته وتوحيده فيها وبالإحسان إلى الوالدين، وذلك بطاعتهم في المعروف وإسداء الجميل لهم ودفع الأذى عنهم، وكذا الأقرباء واليتامى والمساكين والجيران مطلقا أقرباء أو أجانب، والصاحب الملازم الذي لا يفارقك كالزوجة والمرافق في السفر والعمل والتلمذة والطلب ونحو ذلك من الملازمة التي لا تفارق إلا نادرا، إذ الكل يصدق عليه لفظ الصاحب بالجنب، وكذا ابن السبيل وما ملكت اليمين من أما أو عبد، والمذكورون الإحسان إليهم آكد، وإلا فالإحسان معروف يبذل لكل الناس كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله لا يحب، وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذا اللفظ دال على أن منع الإحسان الذي هو كف الأذى وبذل المعروف ناتج عن خلق البخل والكبر، وهما من شر الأخلاق. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الثانية وقد تضمنت بمناسبة ذم البخل والكفر التنديد ببخل بعض أهل الكتاب وكتمانهم الحق، وهو ناتج عن بخلهم أيضا، قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من مال وعلم، وقد كتموا نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته في التوراة الدالة عليه وفي الإنجيل ذلك، وبخلوا بأموالهم وأمروا بالبخل بها، إذ كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم على محمد فإننا نخشى عليكم الفقر. قال وخبأ الموصول الذي محذوف تقديره هم الكافرون حقا، دل عليه قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا ما جاء في هذه الآية الثانية. أما الآيتان الثالثة والرابعة فإن الأولى منهما قد تضمنت بيان حال أناس آخرين غير اليهود وهم المنافقون، فقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي مراءاة لهم ليتقوا بذلك المذمة ويحصلوا على المحمدة، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لأنهم كفار مشركون، وإنما أظهروا الإسلام تقيا فقط، ولذا كان إنفاقهم المال رئاء لا غير. وقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس القرين له الشيطان. وهذه الجملة ومن يكن الشيطان له قرين دال على خبر الموصول المحذوف اكتفي به عن ذكره كما في الموصول الأول.